بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا سيد الوصين وقائد الغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع العبادات بين الطقوس والمقاصد، بين الحروف والحدود، في إجابة على سؤال هو أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمارس عبادات وطاعات مارسها غيره ممن كان معه، كانوا يصلون نفس هذه الصلوات ويصومون نفس هذا الصيام ويقرؤون نفس هذا القرآن ويستمعون إلى نفس الخطب التي يلقيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الفارق بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين باقي الأصحاب ممن كان في عصره فارق كبير جدا. هذا وصل إلى أعلى المراقي وأولئك لا يزالون يحبون على الأرض، فما هو السر في ذلك يا ترى؟ بعد أن كان كلا الفريقين يستفيدون من نفس الأدوية ويمارسون نفس العبادات ويقومون بنفس الأعمال. نحن نعتقد أن الفارق هو الفارق بين طقوس العبادة وبين غاياتها، بين حروف القرآن وحدوده، بين أشكال الممارسة وبين روحها. وقد كان لأمير المؤمنين عليه السلام الحد الأعلى من مقاصد العبادات وغاياتها، والحد الأعلى من آثار هذه العبادات، ولذلك وصل إلى ما وصل إليه، مما ينبهنا على أن جانب الغايات في العبادات والمقاصد في الممارسات والحدود في تلاوة القرآن الكريم هو الجانب الذي ينبغي أن يولى العناية الكبرى. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات للبشر، كتب عليهم الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات. هذه العبادات لها جانبان: جانب المظهر، جانب الإطار، وجانب الغاية والهدف الذي تستهدفه. الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قراءة وفيها قيام وفيها قعود، هذا الهيكل الخارجي، وهذا الهيكل الخارجي يستطيع كل إنسان أن يأتي به، حتى الكافر. الكافر أيضا لو تعلم هذه الحركات يستطيع الإتيان بها. في رواية من الروايات أن قوما كانوا خرجوا من خراسان إلى الكوفة، وكان يأمهم رجل، لما وصل يأمهم في الصلاة رجل، فلما وصلوا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، أصلا مو مسلم هذا. سهنانا طبعا صلاتهم صحيحة ولكن جماعتهم غير صحيحة. الصلاة صحيحة لا يجب عليهم الإعادة فيها. الشاهد على أنه اليهودي أيضا إذا تعلم صورة الصلاة يمكن أن يأتي بها، الكافر إذا تعلم صورة الحج وما فيه من حركة دائرية حول الكعبة يستطيع أن يأتي بها، وحركة مستقيمة بين الصفا والمروة أيضا يستطيع أن يأتي بها. الصوم بما يعني الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات يمكن لغير المسلم أن يأتي به، يمكن للمسلم العاصي أن يأتي به، ويمكن للمؤمن الخالص أيضا أن يأتي به. الشكل والإطار والغلاف الخارجي للعبادة كل أحد يستطيع الإتيان به. الذي لا يمكن الإتيان به للكافر أو لبعض المسلمين هو تحقيق غايات تلك العبادات. لعلكم تتقون، هذا ما يحصل عليه الإنسان الكافر. لماذا؟ لأنه يشترط صلة خاصة بالله، استحضار لقضية التقرب من الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله كما يقول الإمام أمير المؤمنين إن أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله، هذا ما يحصل للكافر، وأيضا قد لا يحصل في صورته العالية لبعض المسلمين. ألا أنت تتصور ابن ملجم ما كان يصلي؟ يصلي، كان يصوم. قطام كانت معتكفة بناء على بعض المرويات التاريخية، العشر الأواخر عن حساب معتكفة في مسجد الكوفة، الاعتكاف مستحب، فيه صوم، فيه انقطاع عن عوامل الدنيا، كانت قد نصبت لها موضعا في ذلك المكان بناء على بعض الروايات التاريخية. هذه تستطيع أن تأتي بصورة الاعتكاف وبإطار الصوم، لكن لا يمكن أن تأتي بلعلكم تتقون. ما ممكن أن تحصل على تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمارس الصلاة، تمارس الاعتكاف، تمارس الصوم كإطار، كهيكل، كأحكام، بل ربما قراءتها وتلاوتها كتلاوة كثيرين، مضبوطة من حيث التجويد ومن حيث الإعراب ومن حيث إخراج الحروف من مخارجها، طيب بأحسن ما يمكن، ولكن الكلام هو في المقاصد وفي الغايات. نحن نعتقد أن الإنسان يتقدم في مراقي الكمال عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما تؤثر فيه هذه العبادات في زيادة إيمانه وتقواه وأخلاقه، هذا ليحصل عند قسم من الناس. قلنا إن أمير المؤمنين عليه السلام بلغ الغاية في ذلك. إذا صحت بعض الروايات التي تقول إنه كان إذا تنشب فيه نبل وأريد أن ينتزع منه انتزع منه في وقت صلاته، لأنه ينقطع عن كل شيء ويتصل بالله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله يكون صلة، وهي من الصلاة صلة. طيب إذا صحت مثل هذه الرواية فهي تشير إلى هذا المعنى العميق من الاتصال بين الإمام وبين الله. هذه صلاة، وصلاة أخرى أيضا الإنسان يصلي فيها، ما تبقى حاجة عنده من حوائج الدنيا، دوام باكر وشغلة اليوم وفطور المساء وسحور الليلة وما أدري فلان قال وفلانة قالت، إلا وأتت في تلك الصلاة، كل شيء موجود، فهالصلاة إلا الصلة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا في هذه العبادات أكو أغراض ومقاصد وأهداف، وهي تعطي لهذه الأمور قيمتها العليا والكبرى. اللي يسوي شيء بلا غاية، يعني لو أن الله أوجب الصلاة بلا غاية، أوجب الصيام بلا هدف، فإما أن يكون والعياذ بالله جاهلا أو غير حكيم. تلاحظوا في القرآن الكريم في كثير من المواضع اللي يأتي فيها تشريع تنتهي بذيل وكان الله عليما حكيما، عليم بما فيها العمل هذا من منافع، وحكيم بحكمته يتقصد أن يجعل هذا برنامجا للإنسان لكي يسمو بأخلاقه وبإيمانه. احنا ايضا لابد ان نفكر في مثل هذا، والا قد تنفصل العبادة عن مضامينها ومقاصدها، ونصير مثل بني إسرائيل نحتال على الحكم الشرعي لا يطلق أغراضه، بينما الحج مطلوب فيه ماذا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليش؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، منافع دنيوية، منافع لقاء أئمتهم، التعرف على معالم دينهم، وأيضا ذكر ربهم، ويذكر الله في هذه المواضع التي تذكر الإنسان بربهم. هذا المفروض، لكن أحيانا قد يصير بالنسبة إلى بعض الأشخاص من ضمن الضجيج، كما قيل: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. هذا اللي يجي علشان يتخلص من كل عوامل الدنيا ويعتبر نفسه لا يملك إلا هذين الثوبين، إذا راح الحج ورجع أكثر حرصا على الدنيا، راح إلى الحج حتى يتآخى مع إخوانه المسلمين ورجع أكثر حقدا عليهم، فهو من جملة الضجيج ليس من جملة الحجيج. نعم لا يجب عليه إعادة الحج، ولكن المنافع التي وعد بها لم تتحقق في نفسه. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، ندب الإنسان لكي يقرأ القرآن الكريم في طول السنة، ولا سيما في شهر رمضان وهو ربيع القرآن، بس مو المقصود آخر السورة أركض حتى تخلص ختمتين وثلاث ختمات وإنت لم تلتفت إلى هذا. خطاب الله لك، الله يتكلم وياك. طيب الآن أنت عندما تستمع مثلا إلى أبيك، إذا غفلت عنه وغاورت بوجهك يعتبر هذا نوع من قلة الاحترام، قاعد أتكلم وياك لازم تتوجه إلي، أنا أبوك. طيب فكيف إذا كان الأمر بالنسبة لله؟ الله كما في الحديث: القرآن كلام الله وخطاب الله للإنسان. الله قاعد يخاطبك وانت تفكر في كل شيء إلا في هذا الكلام، لا تتدبره، لا تعرف معناه، لا تصغي بسمعك إليه. طيب هذا عاد هنا يصير لا سمح الله بعض الناس كم من تال للقرآن، ذاك البعيد والقرآن يلعن. هذا اللي يمر عليه آيات القرآن الكريم مرارا ومع ذلك بعدين يجرد السلاح في وجه المؤمنين ويقتل المؤمنين ويفجر ويذبح وغير ذلك، هذا أي قرآن قرأه؟ وبعضهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، هذا يحفظ حروف ويضيع حدودا. طيب فإذا لا يصير الإنسان غافل عن هذا الأمر. أحيانا ظاهر الالتزام الديني موجود، ولكن آثاره وفوائده لا تكون موجودة، ومع الأسف بنسبة أو بأخرى موجود هذا في مجتمعاتنا، الحمد لله، وإن شاء الله لا يكون في مثل هذا الجمع، ولكن بشكل عام يجد الإنسان هذا الأمر. تجد في هذه المجتمعات المسلمة مع حفاظها على صورة العبادات ومع تدقيقها الكبير في أحكامها الظاهرية مع ذلك تجد الغش والخيانة والسرقة وظلم الآخرين وإلى غير ذلك. وهذا مما يؤسف له وينبغي أن يفكر الإنسان فيه. ترى إذا راح الإنسان يوم القيامة بهالشكل، الله العالم ما هي نتيجته. أنا أروح قاري قرآن كثير، مصلي صلاة كثير، صائم أيضا، لكن من الممكن أن يقال لي في يوم القيامة هذا هو المفلس. ربما قرأنا هذا الحديث عن النبي محمد. كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: أتدرون ما المفلس؟ المفلس، إنسان المفلس ما هو؟ المعنى العرفي للمفلس اللي ما عنده فلوس، صحيح؟ في الفقه أيضا عندنا كتاب الحجر على المفلس، الإنسان إما أحاطت ديونه بكل أمواله فيصير من قبل وقد جاء الديان له، يصير من قبل الحاكم الشرعي نوع من النظارة عليه والولاية عليه إلى أحكامه الخاصة. المفلس أيضا في المعنى العرفي واضح أنه شخص ما عنده فلوس، عليه ديون كثيرة تحجز أمواله، والغالب أنه يصدر إلى صك إفلاس مثلا. قالوا له: هذا اللي نعرف المفلس هو هذا اللي ما عنده فلوس أو أحاطت ديونه بأمواله. فقال: لا، هذا مفلس الدنيا، أكو هناك مفلس الآخرة، ذاك أصعب أمره. زين، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يأتي أحدهم بأعمال يوم القيامة مثل الجبال، حسنات، عمرات، حجات، تبرعات، أعمال صالحة، صيام مستحب، صلوات مستحبة، أذكار مثل الجبال، عنده عمل. طيب، يجي هناك فيأتي وقد ظلم هذا، وقد شتم ذاك، وقد سخر من هذا، واغتاب ذاك، ونم على هذا، فيأتون إليه: أنت اعتديت علينا بكلمة، حتى الكلام اعتداء، أنت اعتديت علينا، اغتبتنا، سخرت منا، اتهمتنا، أحرجتنا، عملت لنا أعمالا سيئة، ظلمتنا، ليش سويت؟ وقفه يا رب، يوقفه، يقول: لا، عندك طريق واحد، افتدي نفسك منهم، أعطيهم ترضية. فيأتي يقول لهم: شو تريدون ترضية؟ يقول له: 100,000 حسنة. 100,000 حسنة واجد، هذا ما تريد بكيفك، حسابك ويا الله، ما نتنازل احنا، شتيمة مالتك ما نتنازل عنها، التهمة مالك ما نتنازل عنها، الضربة مال ذاك اليوم ما نتنازل عنها، الظلم اللي سويته ما نتنازل عنه، الشتيمة، السخرية ما نتنازل عنها، روح تعطل هنا. فيجي يعطيه 100,000 حسنة، راحت. يجي ذاك الثاني 100,000 أخرى، يجي الثالث، الرابع، الخامس، مو واحد ولا اثنين أيضا. وذاك اليوم يسمى يوم التغابن، كل واحد يريد يستقصي على الثاني وما يريد يغبن نفسه، ما يقول لا خليها تمشي، يقول لا أنا بعد محتاج، أنا محتاج ذاك اليوم، ومو يوم ولا يومين، طول هالسنوات. الله يعيننا ويجيرنا في ذلك اليوم ويغفر لنا. حقيقة الموقف صعب ترى، أبيحونا أيها الناس قبل ذاك اليوم. فيجي إلى 50 سنة هذا معمر، والديانة يجون يخلصون كل حسناته، تا تلك الجبال تبخرت. بعد في ديانة يجون عطينا ترضية يابا ما عندي شيء، يقول بسيط شيل من سيئاتنا خليها عليك، بدل ما أنا عندي 100,000 سيئة شيل 10,000 وخليها عليك بهذا أرضه، والثاني يفعل والثالث يفعل. طيب هذا بعد مو بس رصيده صفر، هذا مطلوب بما تحت الصفر، مطلوب بديون. يابا هذا كان مصلي وصائم وعابد لكن لم يحقق هذه المقاصد، لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، لم يحدث لعلكم تتقون، لم يحدث ليشهدوا منافع لهم، لم يحدث ليذكروا اسم الله يذكر ربه، ولذكر الله أكبر إذا أراد أن يرتكب من أحد شيئا تذكر الله سبحانه وتعالى، ما صار إليه هناك مسجل إليه. فيحتاج أيها الأحبة أيها الأخوات المؤمنات أن يبادر الإنسان إلى التفكير في عمله، في غايات عمله، في مقاصد عبادته. نقلنا قبل مدة وهذا مما به يستكشف أن أعمال الإنسان العبادية تؤثر فيه أو لا. أنا أصلي وأصوم وما أدري أحج وأروح الزيارة وأعتمر وأذكر الله وإلى غير ذلك، طيب هذه أثرت فيي لو لا؟ أكو مقاييس، مقاييس طبقها بينك وبين نفسك، ما يحتاج تروح إلى أحد. شوف صمودك أمام الدرهم الذي لا يحل لك، الدرهم الذي لا يحل لك كيف صمودك قدامه؟ إذا كان لا تستحل أخذه لا يتبين هذه العبادة أعطت أثرها المطلوب تماما. وقد نقلنا صورة معاكسة لهذا قبل مدة عن إحداهن عندما حول إليها بالخطأ مبلغ من المال فسحبته بعد ساعة من الزمان، ولما روجعت في ذلك ادعت أنه هذا لها ومن حقها وتحويل عادي إلها هي، فلما جمع بينها وبين من حول المال قال أنا لا أعرف هذه المرأة ولم أحول إلى، وإنما حولت إلى جهة أخرى وهذا بالغلط صار كتابة في الرقم، ورفضت أن ترد المال إلى صاحب المال. قيل لها أنه هذا ينتهي إلى أن تخسر الموظفة التي قامت بهذا العمل، تخسر نفس هذا المقدار من المال، ولم تبالي في ذلك بشيء. زين هذا هالمال هذا كيف يحل للإنسان أن يأخذه؟ ومن الممكن ذاك البعيد يروح فيه إلى حجة مستحبة إذا هو من أهل الحج، أو زيارة مستحبة، أو يقوم بعمل من الأعمال هنا وهناك. طيب لكن إنما يتقبل الله من المتقين، هذا المال مطلوب من هذا الطرف، إذا مو الآن يوم القيامة، إذا ما عنده يأخذون من حسناته، ما عنده حسنات يضيفون على سيئاته. هنا يتبين أن الصلاة تنهى عن سرقة مال الآخرين لو لا، تنهى عن التعدي على حق الغير أو لا؟ إذا تنهى فنعم ما هي، وإذا لا تنهى ما أكثر المصلين الذين قال فيهم الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤون ويمنعون الماعون. أعمالهم على خلاف مؤديات الصلاة، أحيانا حتى بالاحتيال يصير كما صنع بنو إسرائيل. بنو إسرائيل صار عندهم حكم أن يوم السبت لا يعملون، يوم السبت ما يعملون. تعرضنا إلى هذا الموضوع في حلقات قصة الأنبياء وقصة الديانات والرسل. طيب، بعض هؤلاء اللي ما كانوا يريدون يلتزمون بالحكم الشرعي، وهذا أيضا من المواضع اللي يمتحن فيها الإنسان في أن عباداته أثرت عليه وأعطت له فائدة ورقته أو لا، فاحتالوا. يوم السبت مفروض ما يعملون. قرية من القرى كانت على طرف بحر، جزيرة حاضرة البحر، يتكلم عنها القرآن الكريم. فهذول شافوا أن أيام السبت كأنما السمك أيضا حس أنه ما في أحد، قاموا يجون يسوون استعراضات هنا. طيب، يوم السبت اللي ما حد موجود يصيد، يجون على راحتهم ومسترخين وإلى آخره. بس يصير يوم الأحد راحوا إلى وسط البحر. فهذول بنو إسرائيل اللي ما كانوا يريدون يلتزمون بهذا الحكم، ماذا صنعوا؟ صنعوا إلهم حظائر مثل الحظيرة، يخلوها مفتوحة يوم السبت، فتجي الأسماك تدخل مع ليلة السبت، مع ليلة الأحد يسكروها، يقولوا احنا ما صدنا. يوم ثاني السبت الصباح، يوم ثاني الصباح الأحد، يأخذون هذه الأسماك. فذمهم القرآن الكريم وقال إن هذا احتيال على الأحكام الشرعية، أنت تدري هذا مخالفة للحكم الشرعي، هل لف هذه اللي مسويها ما تفيدك، تلعب علما. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. في حالتنا الإسلامية هم أحيانا أكو. زين، جرب هذا في مواضع التحاكم إلى القضاء على غير رأي الإمامية. تعلمون أنه بيننا الإمامية وغير الإمامية في مواضيع الميراث مثلا، وقضايا الطلاق، وقضايا الحضانة، يوجد اختلاف. الميراث مثلا عندنا الإمامية أن الزوجة، مو المرأة، الزوجة لا ترث من الأرض، وإنما ترث مما على الأرض. بيت، يقوم البيت ومن قيمته ترث إما الثمن وإما الربع بحسب وجود الولد وعدم وجوده. أما الأرض الخالية لا ترث منها. يقبل بهذا لو لا؟ تقول لا، أنا أروح أوكل محامي يروح إلى المحكمة غير الإمامية، في المحاكم غير الشيعية يورثون الزوجة من كل ما ترك الزوج، أرض أو عقار أو مال أو غير ذلك، هذا رأي فقهي عندهم، وعندنا الإمامية بخلافه. فتروح هناك وتقدم شكوى أنه أنا لم أورث بالطريق الصحيح، فيعاد التقسيم ويلزم. هذه حالات صارت، ها، صارت حالات أنه يلزم الورثة بدفع ثمن الأراضي لهذه الزوجة، لا سيما إذا كانت زوجة أب، بعد تصير المسألة أكثر إشكالا، ادفعوا إليها ثمن الأراضي. وهي أم تأخذها، تتصور أنه أخذتها بوجه شرعي، تقول المحكمة حكمت. زين، الفقه الإمامي يقول هذا غير جائز، هذا حرام، هذا سحت، لا تتملكين منه ريالا واحدا من الناحية الشرعية. تأخذه وتروح الحج سفرك هذا لا يسوى شيئا لأنه حج بمال الغير مغصوب، تذهبين به إلى الزيارة زيارة بمال مغصوب، تذهبين إلى إمام حارب الأحكام التي لا تكون على طبق هذا المنهاج، تروح إلى الإمام تقول السلام عليك يا أيها الإمام، لا يرد عليك السلام إن لم يرد شيئا آخر، تعالي رتبي أمرك على وجه على طريق الشرعي، اكسبي مالا من حله. ذاك الوقت حتى لو ما صار رحت الحج مو مستطيعة، ما رحتي للزيارة مو لازم، لازم أنا أروح أخذ مال الغير وأسرقه منهم ولو بزعم أن المحكمة حكمت إلي، طلعت علي طلعت عليها سكوك إلي، شنو قيمة السكوك هذه؟ ما هي أوراق؟ إذا من الناحية الشرعية الإنسان لم يكن مالكا شرعيا لو 60 صك يصير عنده لا يحل له أن يصلي فيها ركعتين ولا أن يتملك منها ريالين. طيب هنا يتبين الإنسان مدى تأثير صلاته وصومه وزكاته وغير ذلك في نفسه، هل عمل بما أمر الله، هل نهته عن المنكر وهو سرقة مال الغير أو لا، هل ولذكر الله أكبر ذكرت الله عندما أخذت هذا المال أو لا. تجي إلى قضايا الطلاق أيضا نفس الشيء، يابا الطلاق إلى أصول عندنا وإلى شروط وإلى كذا، هي إما مستعجلة إما لأي سبب من الأسباب تقول أنا أروح أطلق في مكان آخر، هل مكان الآخر إذا لاحظت الشروط ما يخالف، إذا تبين أن هذه الشروط كلها موجودة أهلا وسهلا، وأما إذا لم يكن كذلك فتبقى هذه في رأي فقهاء الإمامية لا تزال غير طالق، ولو تزوج يكون قد تزوجها وهي ذات زوج، ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا على الرأي المشهور. أنت تريدين شيء شرعي هذا الشيء الشرعي، ما تريدي فقه أهل البيت خلاص، واحد يقول يا أبا أنا كنت أنتمي إلى فقه أهل البيت من الآن فصاعدا ما أريد هذا الفقه، أريد أنتمي إلى فقه آخر، ذاك الوقت يتغير الحكم. وهكذا الحال بالنسبة إلى أمور الحضانة وغيرها. فالمقياس هو هذا، أن هذه العبادات هل أنتجت أثرا، هل خلفت فينا مقاصدها وغاياتها. اعرض الأمر على المال، لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو لباس فوق عظم الساق منه رفعة، أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. هذا رفع ثيابه وما أدري لابس هيئة معينة ولحية وسبحة وإلى آخره، هذا كل مظهر أي إنسان يقدر يسويه، ما يحتاج إلا تفصيل ثوب خاص وسبحة أبو 10 ريال. طيب وشهر لا تحلق لحيتك خلاص صار هذا مطوع وشيخ وإلى آخره، لكن مو هنا، هنا شوفه الدرهم، أطمعه في هذا، لوح له بأمر الحرام، شوف شلون يتهافت عليه. أو في موضع الاختبار الآخر الحكم الشرعي إذا كان على خلاف مصلحته، تقول لك أنا أبغى أولادي يكونوا وياي، زين الحكم الشرعي يقول إلى 2 سنين إليك، ما بعدها الزوج أولى، تقول لا شنو الزوج أولى، أنا اللي حملت، روحي تحاكمي ويا الفقهاء، لا خليني إذن أروح أتقاضى إلى حاكم غير إمامي، إلى رأي غير فقيه. طيب وآخذ أولادي، هذه ممارسة غير صحيحة من الناحية الشرعية. نعم واحد يريد يغير مذهب ذاك إليه، أما مع ثباته أنا ألعب بالأحكام، وقت اللي تصير في مصلحتي أروح وراها، وقت اللي مو في مصلحتي أروح أخذ من هنا وهناك، لا يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يعيننا على العبادة في إطارها الخارجي، أن نحكم أساسها، شروطها، كيفيتها، وأيضا أن نحقق أهدافها وأغراضها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فأمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أن من عاش إلى جانبه مارس نفس العبادات وقام بنفس الأعمال، إلا أن الفرق الكبير بينه وبينهم أنه حقق مقاصد هذه العبادات وغاياتها وأغراضها في نفسه في أعلى الدرجات، لذلك يستطيع أن يقول: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد. زين، هذا أحسن إلي من أن أظلم أحدا، لأن الظلم مرتعه وخيم. تعلمت من العبادة أن الظلم لا يحبه الله عز وجل. تعلمت من العبادة أنني عندما أكون في حالة صلاة لا أشعر بغير الله عز وجل، لا أفكر في شيء غير ربي وثوابه وجزائه، وهذا ما يذكره عنه ضرار بن ضمرة عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال له: يا ضرار صف لي عليا. معاوية بعد شهادة الإمام كان يستدعي بعض أصحابه رجال ونساء حتى يشوف كلامهم في حق أمير المؤمنين، لعل واحد يذمه، لعل واحد يشتمه، لعل واحد يتكلم عليه يستفيد من هذا. لكن هذول رجال، أثبت الرجال أنهم سادة والنساء أنهن وفيات لذكر علي عليه السلام. فاستدعى ضرار ابن ضمرة، واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: صف لي عليا. فقال: أعفني من ذلك، يعني راح أقول كلام ما يعجبك، فلو تعفيني أحسن. قال: لا بد لك من ذلك، لا بد أن تذكره. فذكر الإمام بما هو حقه وبما عرف عنه، فقال ضرار: إي والله كان أبو الحسن بعيد المدى شديد القوى، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. هناك هو مو مستوحش، هناك مع حبيبه ربه، هناك الأنس الحقيقي والقرب الحقيقي إليه، هناك نور الله الذي لا يطفأ في قلبه، يستأنس بالليل ووحشته. كان يعظم أهل الدين، مو أهل الدنيا والمال، كان يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، وكنا مع قربه منا وتقريبه لنا لا نكاد نكلمه لهيبته، مع أنه متواضع، مع أنه يقربنا، ومع أنه يحتضننا، إلا أننا كنا نهابه لقوة شخصيته. ولا نكاد نكلمه لهيبته. وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم. السليم يعني الملدوغ، إذا واحد ملدوغ بحية شلون يظل يتقلب هكذا؟ أمير المؤمنين هكذا، ش عندك يا أمير المؤمنين؟ خايف من ذنبك؟ خايف من معاصيك؟ أنت اللي تقول ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي في دعاء كميل؟ لعد إحنا ماذا نقول يا أمير المؤمنين؟ ولقد رأيته وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول إليك عني يا دنيا. انت ايش حصلت من الدنيا يا أمير المؤمنين حتى تقول إليك عني؟ شعطتك الدنيا غير الهم والغم والأذى؟ هذا اللي يقولها لازم واحد متعلق بالدنيا، وأنت لم تتعلق بهدب من أهداب الدنيا طرفة عين. إليك عني يا دنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. يقول ثم صاح آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. أيها المؤمنون، الطريق موحش، طريق طويل ولا نعلم ماذا يجري بعد. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ثم هوى علي إلى الأرض مغشيا عليه، كيف حزنك علي؟ قال حزن أم ذبح وليدها في حجرها. يستاهل أمير المؤمنين هذا الحزن، وهو قليل في حقه بأبي وأمي. أمير المؤمنين أشد الناس ظلامة في تاريخ الإسلام. إذا صار فرصة نتكلم إن شاء الله عن ظلامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول شلون الأم إذا وحيدها، ولدها الوحيد يذبح في حجرها، شلون تتأثر؟ فلا ترقأ عبرتها ولا تهدأ رنتها. أنا أيضا حزني على أمير المؤمنين هالمقدار. شكر الله سعيك يا ضرار، جزاك الله خير. هذا إذا أنت وحزنك عليه هذا الحزن، الليلة شلون حزن زينب؟ شلون حزن الحسن؟ وشلون حزن الحسين وباقي أولاد أمير المؤمنين عليه السلام؟ كأني بهم ونحن ننقل قلوبنا إلى بيت الإمام هذه الليلة، كأنهم وقد أحدقوا بأبيهم ودموعهم في خدودهم، والكل ينادي وإماما وعليا وسيدا. بعد أن أخبر الطبيب أن الإمام راحل وأنه لا يرجى برؤه. اجتمع الناس خارج بيت الإمام وآخرون في داخل الدار، وثقل الأمر على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فخرج الإمام الحسن ونادى في الناس: أيها الناس، عودوا إلى منازلكم، فإن كان كون أخبرناكم عن الإمام، روحوا إلى البيت. ما يقدر الإمام يستقبل، السم مؤذيه، التعب ماخذ منه ما أخذ، لا يستطيع أن يرى أحدا. خففوا على إمامكم جزاكم الله خيرا. فانصرف الناس من بيت الإمام، بعد قليل طرق الباب، جاء الحسن ليفتح. ماذا رأى؟ رأى الأصبغ بن نباتة: يا أصبغ، ماذا تريد؟ ألم أتقدم إليكم أن تعودوا إلى بيوتكم وأن الإمام لا يستطيع أن يرى أحدا؟ قال: يا أبا محمد، إن رجلاي لا تحملني إلى البيت، حاولت أروح ما قدرت أروح، إن رجلاي لا تحملاني إلى المنزل، وأخشى ألا أرى بعدها أمير المؤمنين، فلو استأذنت لي علي. استأذن له، دخل. لما دخل الأصبغ يقولون انفجر بالبكاء لما رأى الإمام. ماذا رأيت؟ أخبرنا. يقول: دخلت على الإمام فرأيت رأسه قد عصب بعصابة صفراء على جبينه، وقد سرى السم في بدنه، واصفر وجهه حتى لا أدري العصابة أشد اصفرارا أو وجه الإمام. أيوا إماما. فبكيت. قال لي: يا أصبغ، لا تبكي، إنها الجنة والله. قلت: أعلم أنها الجنة، ولكن أبكي على فقدنا إياك يا أمير المؤمنين. عندها ودعه الأصبغ، خرج وإذا بطرقات خفيفة على باب الدار، يقول أرباب الخبر: فتح الإمام الحسن وإذا بعدد من اليتامى الصغار. قد جاءوا ومعهم أقداح من الحليب اللبن، ماذا تريدون؟ قالوا: سمعنا أن أمير المؤمنين مسموم، وأن اللبن الحليب نافع لجرحه، فجئنا بما نملك إليه. لو عندنا أكثر من هذا جبنا، بس ما عندنا إلا هالمقدار. فشكرهم الإمام وجزاهم خيرا. ثم رجع إمامنا إلى أمير المؤمنين، وأخذ الإمام يوصي بوصاياه المختلفة، أوصاهم بالقرآن، أوصاهم بالجهاد، أوصاهم بالجيران، أوصاهم بالصلاة، أوصاهم بالمساجد، وأوصاهم أيضا بذلك الأسير اللئيم اللعين. قال: إذا أنا قضيت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم التفت إلى الحسن: بني حسن، بحقي عليك إلا ما سقيته مما تشرب وأطعمته مما تأكل. قال: تقول هذا وقد فجعنا بك يا أمير المؤمنين؟ قال بلى نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا عفوا وتكرما. هذه سيرة أهل البيت ليست غريبة عليهم. ثم أكمل وصاياه، التفتت زينب إليه: أبا يا أبا حديث حدثتنيه أم أيمن أريد أن أسمعه منك. قال لها: بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكن قد دخلتن إلى هذه البلدة سبايا على أقتاب المطايا، فصبرا صبرا صبرا. أدار عينه في أهله وبنيه: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعرق جبين الإمام، سكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإمامه؟ ومظلومه وأمير المؤمنين